بصري يا أخي، والود متصل بيننا في الحل والسفر. أنت في نفسي جدا نفسي، أنت في سمعي وفي بصري،
سمعي وفي بصري، سمعي وفي بصري.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. قشور الفواكه للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غالبا ما نأكل الكثير من الفواكه ونرمي قشورها غير عاضئين بالأهمية الغذائية التي تحويها الكثير من قشور الفواكه، والتي ستساعد بلا شك على التمتع بالصحة والسلامة البدنية واقتصاد في المال الذي سيصرف على كريمات البشرة أو الأدوية. كيف؟ ندعوكم لمتابعتنا. من قشور الفواكه الرائعة للسلامة قشور الليمون، سواء بجلده أو معصورا مع اللب، فهو أولا مدهش حين شم رائحته لأنه يرفع المعنويات ويشرح الصدر. ثانيا ينفع حين فركه ببشرة الوجه من الدهون والغبار. ثالثا يزيل رائحة العرق من تحت الإبطين ويبيض عندما تفرك به الأماكن الداكنة في الجسم كالأكواع والركب وكذلك الأسنان. رابعا يخلص فروة الرأس والشعر من الدهون والحكة. خامسا تفرك بقشر الليمون الأيدي لإزالة روائح البصل والثوم والكلور، كما يساعد على إزالة زفر روائح الدجاج والسمك، وهذه للسلامة الذوقية كما يقال. سادسا ويمكن استخدام قشر الليمون إذا تم عصر هذا القشر باستخراج زيت طيار يعمل على زيادة الإفرازات المعدية ويساعد على الهضم ويمنع تقلصات عضلات المعدة، كما أنه مطهر للجهاز التنفسي ويعالج نزلات البرد والزكام ويقوي الكبد ويطرد الديدان. أهلا بكم من جديد. أما منافع قشرة الموز فيقول علماء التغذية إن فوائد القشرة تضاهي فوائد ثمرة الموز بذاتها، إذ بين العلماء أن قشور الموز لها دور تجميلي عظيم، إذ تعمل القشور على تبييض البشرة بعد طحنها ووضعها على الوجه، وتساعد على تقشير البشرة وإزالة آثار حب الشباب، فضلا عن كونها مادة لتطويل شعر الرأس الرأس وزيادة كثافته. كما أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن قشر الموز يحتوي على معدن المغنيسيوم بمعدلات مرتفعة، مما يساعد على تخفيف توتر الأوعية الدموية، في حين يستفاد من قشرة الموز في تخفيف الصداع النصفي عند وضع قشر الموز الناضج على الرأس لمدة 15 دقيقة ومعالجة قرحة القدم والحروق والطفح الجلدي والحراري. كما يستعين أهالي جزر البهاما بقشور الموز للتخلص من ضغط الدم المرتفع عن طريق غلي قشور الموز وشرب مائه. ومن جانب آخر، أوضحت دراسة برازيلية نشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية أن قشرة الموز المقطعة تفيد في تنقية المياه والتخلص من المعادن السامة التي يحتمل أن تتواجد فيها، إذ إنها ستساعد على التخلص من كافة السميات التي تحتويها مثل الرصاص والنحاس، فهي مهمة لسلامة البيئة والإنسان. عزيزينا الكرام، نتمنى لكم كل السلامة والصحة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 20 تموز يوليو عام 2021 ميلادي. يصادف اليوم 9 ذي الحجة يوم عرفة، وعرفة اسم صعيد يقع في سفح جبل الرحمة بجنوب شرق مكة المكرمة، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام في ظهيرة اليوم 9 إلى تلك البقعة الطاهرة للوقوف في عرفات كأول منسك من مناسك الحج. وقد ذكرت الروايات فضائل كثيرة لهذه الوقفة المباركة، حيث يلتمس الحجيج الرحمة الإلهية في تلك الرحاب الطاهرة ويتضرعون إلى الله بغفران الذنوب. وقد حثت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام المؤمنين على أداء مراسيم عرفات، وأشارت إلى أن من لم يغفر له في ليلة القدر عليه طلب المغفرة في يوم عرفة، خاصة على صعيد عرفات. ومن أفضل مستحبات هذا اليوم قراءة دعاء الإمام الحسين عليه السلام الذي دعا به الإمام على صعيد عرفات، وهو دعاء مفعم بالمفاهيم الإسلامية العميقة، خاصة في العقائد والعرفان والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وقد اعتاد أتباع أهل البيت عليهم السلام قراءة هذا الدعاء العظيم بعد ظهر يوم عرفة في أي مكان كانوا. في 9 ذي الحجة عام 60 للهجرة استشهد مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عم الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام جميعا، وسفيره إلى أهالي الكوفة. وكان مسلم بن عقيل من كبار الشخصيات في المدينة المنورة، وعرف بتقواه وفضله وطاعته لإمامه الحسين بن علي عليه السلام. وقد أرسله الإمام سفيرا عنه إلى أهالي الكوفة للإطلاع على مدى ولائهم لأهل البيت عليهم السلام والتزامهم بالعهود التي قطعوها في رسائلهم التي وجهوها للإمام الحسين. ورغم أن أهالي الكوفة استقبلوا مسلم بن عقيل في بادئ الأمر بحفاوة منقطعة النظير، إلا أنه بسبب تهديدات عامل يزيد في الكوفة عبيد الله بن زياد واستخدامه سياسة الترغيب والترهيب والقمع، انفضت الجماهير من حول مسلم بن عقيل وبقي وحيدا حتى أثخن بالجراح واقتادوه أسيرا وقتل صبرا ورمي بجسده من سطح قصر الإمارة ليتحول قبره الشريف إلى معلم إسلامي يفد إليه عشاق أهل البيت عليهم السلام من كل حدب وصوب. وأخيرا وفي 20 من تموز يوليو عام 1974 للميلاد، هاجمت القوات التركية أراضي جزيرة قبرص واحتلت القسم الذي تسكنه الأقلية التركية، وكانت السجالات في تلك الفترة مستمرة بين الأتراك واليونانيين بشأن المحاصصة في جزيرة قبرص. ويذكر أن الانقلاب الذي قاده الحرس الوطني القبرصي على حكومة الأسقف ماكاريوس زعيم اليونانيين في الجزيرة دفع بتركيا إلى مهاجمة الجزيرة واحتلال الشطر التركي منها، وبذلك انقسمت جزيرة قبرص إلى تركية ويونانية بحكومتين منفصلتين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
تسعة يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت ولبيت، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
مغرم يا صفي الروح خذ لك جرعة من زمزم، وإن كان جليبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم.
مغرم يا صفي الروح خذ لك جرعة من زمزم، وإن كان جليبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم.
طفت سعيت ولبيت،
طفت سعيت ولبيت
بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
تسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت ولبيت، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
يا مسافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى، وبإيدك ترمي الجمرات واطلب من ربك يرضى.
يا مسافر على عرفات جبل الرحمة لا تنسى، وبإيدك ترمي الجمرات واطلب من ربك يرضى.
طفت سعيت ولبيت،
طفت سعيت ولبيت
بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
تسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة. الحلوة طفت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة طفت سعيد ولبيت طفت سعيد ولبيت بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة
صلي يا رب الأرباب على النبي الهادي والآلي ثم الأصحاب في الجنة أرجو لقاهم
صلي يا رب الأرباب على النبي الهادي والآلي ثم الأصحاب في الجنة أرجو لقاهم
طفت سعيد ولبيت
طفت سعيد ولبيت
بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة
تسعد يا من زرت البيت شاهدت الكعبة الحلوة طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة طفت سعيت ولبيت طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أعلام الهدى
لو أن دموعي استهلت دما لما أنصفت بالبكى مسلما
قتيل أذاب الصفا رزقه وأحسن تذكاره زمزما
وأورى الحجون بنار الشجون وأبكى المقام وأشجى الحما
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين
السلام عليكم مستمعينا الكرام نقدم لكم تعازينا بمناسبة ذكرى استشهاد مسلم بن عقيل سفير الإباء والولاء للإمام الحسين عليه السلام في ملحمته الخالدة
نعم معكم وهذه الحلقة الخاصة بهذه المناسبة الأليمة من برنامج أعلام الهدى
إن كنت تحزن للذكار قتيلي فاحزن لذكرى مسلم بن عقيلي
شهم تحدر من سلالة هاشمي خير البيوت علا وخير قبيلي
نعم مستمعنا الأفاضل ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب في المدينة المنورة وترعرع في بيوت الوحي والتنزيل فغذاه عمه الإمام أمير المؤمنين باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله بمواهبه وعبقريته
وقد لازم السبطين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانطبعت مثلهما في أعماق نفسه ودخائل ذاته
وتمتع سلام الله عليه بالصفات الفاضلة ومنها الإيمان بالله تعالى والشجاعة والإباء والصبر
مستمعين الأكرم، من العناصر النفسية التي تحلى بها الشهيد البطل مسلم أنه كان من الرعيل الأول من أباة الضيم، فقد آثر العزة والكرامة وأبى الخضوع إلى الذل والعبودية وتسلح بالصبر، فلم يحفل بما ألم به من مكاره الدنيا وخطوب الأيام، فقد أحاطت به أقسى المحن فلم يجزع منها وقابلها بمنتهى الرضا وطمأنينة النفس. فهو التلميذ المتربي في مدرسة أبي الأحرار وأبي ضيم ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام القائل: هيهات منا الذلة، وكذلك لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما.
لقد قام مسلم بن عقيل عليه السلام بدوره المبارك في إبلاغ رسالة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام إلى جماهير الكوفة وأخذ البيعة منهم، ولكن مما يؤسف له سرعان ما انقلبوا وانهزموا عنه بعدما قام الطاغية بن زياد بنشر الخوف والإرهاب وإشاعة الذعر بين صفوفهم، فصمد سلام الله عليه في الميدان وحده يقاوم الظالمين والطغاة المستبدين حتى استشهاده، مدونا بذلك صورة مشرقة في البطولة والشرف والجهاد، وصفحة تاريخية خالدة في سماء الشهادة والعزة والكرامة، فهو الحي الذي يرزق عند ربه الرحيم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العلي العظيم.
إخوة الإيمان، لقد جل مولانا الشهيد الخالد مسلم بن عقيل سلام الله عليه أزكى القيم الإلهية في مواقفه وملحمته الخالدة التي سطرها في الكوفة، وهو يواجه تخاذل المتخاذلين وشراسة عتاة الطغيان الأموي. عن بعض ما جلاه هذا البطل الحسيني الخالد يحدثنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الديني من لبنان، لنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأعظم الله أجوركم وأجور المسلمين بذكر شهادة مسلم بن عقيل رضوان الله عليه. حقيقة أن مسلم بن عقيل ظهرت منه أمثال ربانية وإلهية متعددة ومتنوعة، نستطيع أن نقول بأنه أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك عندما بعثه وأرسله إلى أهل الكوفة بعد أن طالبوا الحسين عليه السلام بالقدوم إليهم، فأرسل مسلم بن عقيل وعبر عنه بتعابير جدا مهمة تبين مكانة مسلم بن عقيل. عندما عبر عنه الحسين عليه السلام: إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. وطبعا نحن نعلم أن الناس عندما اليوم الوزراء والزعماء أو حتى الدول عندما ترسل مبعوثا وسفيرا لها إنما تختار يعني من يمثلها بكفاءة ويعطي الانطباع والصورة الحسنة عن الإنسان الذي يكون ممثلا به. ولذلك مسلم بن عقيل رضوان الله عليه عندما يعبر عنه الحسين عليه السلام بأنه أخوه ويعبر عنه بأنه سفيري إليكم بأني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي، فعلا هذه الثقة من الحسين عليه السلام كانت بمحلها بمسلم بن عقيل. ولذلك مثلا مسلم بن عقيل رضوان الله عليه كما يذكر في سيرته العطرة بأنه حتى عندما دخل ابن زياد إلى دار هان بن عروة ليعوده وكان مريضا، يعني هناك حادثة جدا كانت مفصلية في سيرة مسلم بن عقيل وفي وجوده في الكوفة، حيث امتنع عن الغدر بابن زياد مع أنه كان قادرا على قتله والتخلص منه، ولعل المعركة كانت قد تتغير مجراها بشدة. ولكن يقال أن مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، وهذه من القيم الربانية لمسلم بن عقيل، أنه امتنع من الغدر بخصمه وعدوه هو كان يعني بحاجة شديدة إلى مثل هذا الأمر في التوازن العسكري. ولذلك مثلا مسلم بن عقيل رضوان الله عليه عندما سئل عن هذا الأمر امتناعه عن الغدر لابن زياد قال إني سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لعلي بن أبي طالب أن الغدر من الكفر وأيضا الفتك ليس من الإيمان. ولذلك كان يقول عمه علي بن أبي طالب عليه السلام والله لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. أستطيع أيضا أن أقول بأن من جملة القيم الربانية لمسلم بن عقيل رضوان الله عليه تعامله مع تلك المرأة التي كانت تسمى طوعة، وهذه الموالية لأهل البيت عليهم السلام عندما جاء إلى دارها كيف نستطيع أن نقول أن القيم الربانية كيف تجلت عند جلوسها على باب دارها طلبا للماء، فكيف أراد أن يخرج من أمام دارها عندما طلبت منه المغادرة ولكنها هي أبقته فيما بعد بإذنها وأدخلته إلى دارها عندما علمت بأنه مسلم بن عقيل سفير الحسين. وكذلك حقيقة أستطيع أن أقول قيم الربانية تتجلى في النصيحة، نصيحة مسلم بن عقيل للحسين عليه السلام، حيث أنه كان ناصحا وصادقا ومخلصا أشد الإخلاص مع قائده وسيده الحسين عليه السلام. وكذلك هناك أمر جدا مهم أن مسلم بن عقيل القيم الربانية دخلت إلى أعماق قلبه بحيث أنه بقي وفيا لابن عمه الحسين عليه السلام بالرغم أنه بقي وحيدا فريدا في أهل الكوفة. ولذلك كما نعلم بأن مسلم بن عقيل قد تخلى عنه أغلب أهل الكوفة ثم تخلوا وتخلوا حتى بقي مسلم بن عقيل وحيدا فريدا وغريبا في أهل الكوفة، ومع ذلك مسلم بن عقيل يعني بقي مصرا على القتال والشهادة ولم يخضع ولم يتنازل، وهذا كله يدل على هذه القيم العظيمة التي يعني يصغر الكثير من الناس أمامها عندما يسمع بأن مسلم بن عقيل رضوان الله عليه بمثل هذه الصفات والأخلاق والثبات على إيمانه وإخلاصه للحسين عليه السلام. والأمر الأخير الذي أحب أن أقوله أيضا من القيم الربانية لمسلم بن عقيل رضوان الله عليه في الكوفة هو أمر مهم جدا تجلى عند المجيء به إلى القتل، عندما جاءوا بمسلم بن عقيل رضوان الله عليه للقتل والتخلص منه كما يبدي شغفا وحبا بالحسين عليه السلام. ولذلك ينقل أن مسلم بن عقيل رضوان الله عليه كان يبكي عندما دخل على ابن زياد وسئل عن سبب بكائه فقال أبي إن الذي طلب مثل ما تطلب لا يبكي إذا نزل به ما نزل بك، فقال والله ما لنفسي أبكي ولكن أبكي لأهلي المقبلين علي للحسين وآل الحسين. وفعلا كان آخر ما صدر من مسلم بن عقيل رضوان الله عليه أنه طلب منهم أن يصلي ركعتين ثم سلم على الحسين صلوات الله عليه. هذا قمة الأخلاص وقمة الوفاء من مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، إنها فعلا القيم الأخلاقية الربانية التي من الصعب توفرها في غير هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى.
نشكر سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الديني من لبنان على هذه المشاركة الولائية في برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بذكرى استشهاد السفير الحسين عليه السلام الشهيد مسلم بن عقيل سلام الله عليه. نتابع تقديم هذا البرنامج من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بالإشارة إلى أن الشجاعة الإيمانية تجلت في مواقف السفير الحسيني الخالد بأسمى صورها وأروع معانيها، فقد أحاطت به الوحوش الكاسرة من جيوش الأمويين وهو وحده في أزقة الكوفة التي ليست فيها ساحة لعمليات الحرب، فاستقبلهم برباطة جأش وقوة بأس، فلم يحفل بجموعهم وأبدى من البسالة ما يفوق كل وصف.
أجل أعزائنا المستمعين، فقد كانت كتائب ابن زياد تفر من بين يديه وقد ملأها الرعب والفزع، وبهر قائد العملية الحربية محمد بن الأشعث من بسالته فاستنجد بسيده ابن زياد يطلب منه أن يمده بالرجال، فأنكر ابن زياد ذلك وقال له بعثناك إلى رجل واحد تأتينا به فثلم في أصحابك هذه الثلمة العظيمة، فأجابه ابن الأشعث: هل بعثتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة؟ وأنما بعثتني إلى أسد ضرغام وسيف حسام في كف بطل همام من آل خير الأنام، فأمده ب500 فارس آخرين.
وقد استعمل معه عتات بني أمية أبشع أساليب الحرب الغادرة، فقد اعتلوا السطوح وجعلوا يرمونه بالحجارة وقذائف النار بعد أن فشلوا في مواجهته، فقد أشاع فيهم القتلى وألحق بهم خسائر فادحة، وهو يضرب فيهم بسيفه ويقول متحمسا: أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا.
ذكر المؤرخون أن مسلما سلام الله عليه لما أثخن بجراحات الحجارة والنار أسند ظهره إلى جنب دار، فقال له ابن الأشعث: لك الأمان. فقال مسلم: أأمن؟ قال ابن الأشعث: نعم. فقال للقوم: إلي الأمان؟ قالوا: نعم. فأشادهم على ذلك إتماما للحجة عليهم، وهو يعلم بغدرهم، لكنه أراد أن يكشف للناس وللأجيال جميعا حقيقة طواغيت بني أمية، فتوقف عن القتال، فأخذوه أسيرا تحف به الشرطة وقد شهرت عليه السيوف. فلما انتهى به إلى قصر الإمارة لم يحفل بابن زياد ولم يعنى به، فسلم على الناس ولم يسلم عليه.
والتاع الطاغية بن زياد من احتقار مسلم له، وتبدد جبروته، فصاح به: لا عليك، سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول. فانبرى إليه بطل عدنان قائلا بكل ثقة واعتزاز نفسه: إن قتلتني فقد قتل من هو شر منك من كان خيرا مني. وبهذا الكلام ألحق مسلم بالجلادين والسفاكين من قتلة الأحرار والمصلحين العار وأغاضهم. وقال ابن زياد لمسلم: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام. فرد عليه سفير الإمام الحسين عليه السلام: إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة، والله لو كان معي 10 ممن أثق بهم وقدرت على شربة ماء لطال عليك أن تراني في هذا القصر.
مستمعين الأكارم، أدلى مسلم بحديث في القصر عن أسباب الثورة التي أعلنها الإمام الحسين عليه السلام على الحكم الأموي، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى حكم الكتاب والسنة. وظل مسلم حتى الرمق الأخير من حياته عالي الهمة يجابه الأخطار ببأس شديد، فكان في دفاعه ومنطقه مع ابن زياد مثالا للبطولات النادرة.
وآن للقائد العظيم أن ينتقل عن هذه الحياة بعدما أدى رسالته بأمانة وصدق وإخلاص، وقد رزق الشهادة على يد الظالم ابن زياد، فندب لقتله بكير بن حمران فقال له: خذ مسلما واصعد به إلى أعلى القصر واضرب عنقه بيدك. والتفت مسلم إلى ابن الأشعث الذي أعطاه الأمانة وقال له: يا ابن الأشعث، أما والله لولا أنك آمنتني ما استسلمت، قم بسيفك دوني فقد أخفرت ذمتك. فلم يحفل به ابن الأشعث، واستقبل مسلم الموت بصدر رحب، وهو يسبح الله تعالى ويستغفره بكل طمأنينة ورضا. وبكاه الحسين والآل لما جاءهم نعيه بدمع همولي، كان يوما على الحسين عظيما وعلى الآل أي يوم مهول.
وكأن الشهيد مسلم بن عقيل يخاطب الإمام الحسين بالقول: يا ابن بنت النبي إن فات نصري يوم طعن القنا ووقع النصول، فولائي دليل أني قتيل فيك إذ كنت بدء كل قتيلي، باذلا مهجتي وذاك قليل في وداد البتول وابن البتول.
مرة أخرى نعزيكم أيها المستمعون الكرام بمناسبة ذكرى استشهاد البطل الحسيني الخالد مسلم بن عقيل سلام الله عليه.
ونشكر لكم أعزائنا المستمعين مرافقتنا في حلقتنا الخاصة بهذه المناسبة من برنامج أعلام الهدى. تقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله لبينا، طوفنا وسعينا، وسعينا 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 لبينا، طوفنا وسعينا،
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: فأما حقوق الصلاة فأن تعلم أنها وفادة إلى الله، وأنك فيها قائم بين يدي الله، فإذا علمت ذلك كنت خليقا أن تقوم فيها مقام العبد الذليل، الراغب الراهب، الخائف الراجي، المسكين المتضرع، المعظم مقام من يقوم بين يديه بالسكون والوقار وخشوع الأطراف ولين الجناح وحسن المناجاة له في نفسه والطلب إليه في فكاك رقبته التي أحاطت بها خطيئته واستهلكتها ذنوبه، ولا قوة إلا بالله. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يطرح في هذا المقطع الشريف حقوقا للصلاة، وأول حق هو معرفة حقيقة الصلاة وماهية الصلاة. يقول: هي رحلة إلى الله، هي سفر وسير إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك بأن السفر يحتاج إلى زاد، ويحتاج إلى وسائل حتى يتمكن الإنسان في هذا السفر أن يقطع طريقه ويصل إلى مقصده بأمان. الإمام سلام الله عليه يقول: أولا ينبغي أن يكون هناك بعد نظري، بعد نستطيع أن نعبر عنه بأنه وعي الصلاة أو فهم الصلاة، إنها وفادة إلى الله، سفر إليه من ناحية، وأنك فيها قائم بين يدي الله. إذن يقول الإمام سلام الله عليه: إذا تحقق هذا المستوى وهذه المرحلة العلمية سوف يترتب على هذا العلم جانب عملي. فلذا يقول سلام الله عليه: فإذا علمت ذلك، يعني أنك مسافر إلى الله وأنك بين يديه تبارك وتعالى، حينئذ سوف تحقق عدة سلوكيات عملية. فإذا علمت ذلك كنت خليقا، أي لائقا بك، وكنت مؤهلا أن تقوم فيها مقام العبد الذليل. ولذا ورد في كثير من الروايات بأن ركعتين يصليهما عالم خير من 70 ركعة يصليها غيره، وذلك لأن العالم قد تحقق عنده هذا الوعي، ومن خلال تحقق الوعي فإنه سوف يقوم مقام العبد الذليل، سوف يحقق كل متطلبات الصلاة، الراغب الراهب، الخائف الراجي. إذن سوف يعيش حالة من التعلق وهو في الصلاة من أولها لآخرها. لاحظ الإمام يقول: الراغب الراهب، الخائف الراجي، يعني حالات مختلفة تصوغ الإنسان وتتغير أحواله في الصلاة من رغبة إلى رهبة إلى استكانة إلى تضرع، حتى يحقق حالة من الخشوع إلى الله تبارك وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
من توجيهات قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله لحجاج بيت الله الحرام:
حطموا أسطورة قدرة الغرب وخاصة أمريكا، هذه الأسطورة التي يحاول الاستكبار العالمي دائما أن يلقيها في أذهان المسلمين عن طريق تهويل قوته، وذكروا أنفسكم وذكروا المسلمين الآخرين أن قوة المعسكر الشيوعي كانت تبدو أنها لا تقهر، قد تحطمت منذ قريب أمام أعين هذا الجيل وأصبحت أثرا بعد عين. القوى المتعملقة الحالية ومنها قوة أمريكا هي الأخرى من الممكن أن تنهار بنفس السهولة وينقطع أثرها.
ذكروا علماء الدين والمثقفين في البلدان المسلمة بمسؤوليتهم الكبرى الثقيلة دائما، وذكروا الآخرين أيضا بذلك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في الإيمان، السلام عليكم. تعالوا بنا لنطل على عرفات، ذلك الجبل المنتصب والصحراء الملتهبة من حوله دائما وأبدا، حتى وكأن الله سبحانه وتعالى أراد بعرفات تذكرة لمن يخشى يوم الحساب. وكلنا لابد وقد سمع العبارة الشهيرة: الحج عرفة. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة. فماذا في عرفات؟ هنا الحجيج كلهم محرمون متوجهون إلى الله جل وعلا، يبثون حاجاتهم إليه ويتضرعون إليه ويناجونه خاضعين متذللين في رحابه المقدسة. في عرفات يملأ وجود الحاج الرسالي تضرع وبكاء. هنالك يتجلى نموذج مصغر للقيامة والحشر والنشر، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. في عرفات يستحضر الحاج وهو واقف ساهم حيث يرى الحجيج كلهم، معه وقوف في تلكم الصحراء القاحلة اللاهبة، يستحضر ما بدر منه في رحلة العمر التي قطعها وما احتطب على ظهره من ذنوب. هل أدى ما عليه حقا؟ هل انتصر للمظلومين من الظلمة؟ هل نطق بكلمة الحق في وجه السلطان الجائر وما أكثرهم اليوم؟ هل تذكر شعب الجياع من المسلمين في إفريقيا وأنة المظلومين في زنازين الظالمين؟ هل تبرأ حقا من كل الطواغيت والفراعنة والمستكبرين؟ إنه شريط سريع وعاجل يستمع إليه وينظر بعيون قلبه إليه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. في عرفات تتجسد بعض مشاهد القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في عرفات يستحضر الحاج الرسالي كل تلكم الصور وكأنها نواقيس إنذار، ليستدرك فيما بقي من عمره قبل أن يأتي يوم لا تقبل فيه شفاعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نعم، ها هنا عرفات والكل وقوف يرجون ثواب الله وغفرانه، لطفه وحلمه، كرمه وجوده، شريطة أن يغير الحاج ما بنفسه منذ تلك اللحظة ويعاهد الله على المسيرة في طريق التغيير. لقد بسط الله تعالى موائد إحسانه في هذا اليوم العظيم، والشيطان فيه ذليل حقير طريد أكثر من أي وقت سواه. وروي أن سيدنا الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام سمع في يوم عرفة سائلا يسأل الناس فقال له: ويلك، أتسأل غير الله في هذا اليوم؟ وهو يوم يرجى فيه للأجنة في الأرحام أن يعمها فضل الله تعالى فتسعد. ها هنا عرفات، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ترى هل يعود الحاج بعد هذا العناء والتعب والنصب خالي الوفاض إلى وطنه؟ فهذا ما يريده الذين يريدون للحج، أن يتحول إلى ممارسات جامدة ليس فيها إلا العناء والمكابدة، دون التأكيد على الجانب التربوي وفلسفته المتوخات. فهلموا يا أخوة الإيمان وأخوات العقيدة، يا من شددتم الرحال من كل أطراف الأرض إلى حرم الله الآمن، هلموا لنستلهم درس الحج في معهد الحج، حيث البيت العتيق ومقام إبراهيم والصفا والمروة ومنى وعرفات والمشعر الحرام وما سواها من المشاهد التي أراد الحق تعالى أن يجعل منها تذكرة لمن يخشى وبداية التغيير في النفس الإنسانية والمجتمع. أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، صدق الله ربنا ورب آبائنا الأولين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
مسلم اشمعي للقلب من دنياي
يا دنيا،
مسلم اظل طيب اظل والدين
يا دنيا،
مسلم يصب دمعي المصاب اطفال، مسلم يا ريت صار بيهم صار بي
يا دنيا،
يا ريت صار بيهم صايه يا ويار يا ربي
يا دنيا، يا دنيا ما ظل والي حتى اطفالي يا دنيا، يا دنيا راحوا تالي هضموا حالي يا دنيا، يا دنيا يا دنيا ما ظل والي يا دنيا حتى اطفالي يا دنيا راحوا تالي يا دنيا هضموا حالي يا دنيا ما ظل والي يا دنيا حتى اطفالي يا دنيا راحوا تالي يا دنيا هضموا حالي يا دنيا
وطفاق